وقد يتولى من يحبه الناس والمسلمون، وقد يتولى عليهم من يبغضونه ويبغضهم. وأن هذا الأمر إذا كان أمرا واقعا فلا بد من التزام الأصل فيه، وهو السمع والطاعة بالمعروف، وعدم جواز الخروج، وعدم جواز المنابذة بالسيف بنص الحديث. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين للصحابة هذا الأمر سألوه فقالوا ألا ننابذهم بالسيف عند ذلك، فجاءت القاعدة قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، ما أقاموا فيكم الصلاة، يعني ما دامت الصلاة قائمة بين المسلمين تحت هذه الولاية الشرعية فلا يجوز رفع السيف على الواجب. ثم ذكر القاعدة الثانية أو القاعدة الأخرى، وهي من رأى من واليه شيئا يكرهه من معصية الله فليكره ما يأتيه الوالي أيا كانت هذه المعصية، فليكره ما يأتيه، بمعنى أنه كون الوالي يرتكب معصية أو ظلم أو فسق أو هجور أو شيء مما يعني ترى أنه غير جائز شرعا، فلا يعني ذلك أن تقر هذا العمل وتبيحه، بل تكرهه وتكره فعله، لكن لا يجرك ذلك إلى نزع اليد من الطاعة، أي نزع البيعة، سواء بالقلب أو بالعمل. لا يجوز أن يستبيح الإنسان أو المسلم نقض بيعة لإمام أو لوال له ولاية شرعية وإن ظهر منه ما تكرهه في قلبك أو ما يكرهه المسلم في قلبه، فلا يجوز أن ينزع يدا من طاعة، يبقى مطيعا سامعا ولو على كره أو على أثرة أو على ظلم أو على جميع ما هو معروف مما يقع من البشر من المظالم والأخطاء والفسق والفجور. أقول هذه قواعد عظيمة يجب أن يفهمها الناس وأن يعرفوا أنها هي مناهج السلف وليست من عندهم. فهذا الحديث كما تعلمون حديث صحيح من الأحاديث التي أوصى بها الأمة، أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم الأمة وأمرهم بها أمرا صريحا. نعم، نزع الطاعة صنف بمعنى عدم اعتبار الولاية بالقلب، بمعنى أن تنزع أو تعتقد أن الوالي ليس له ولاية بمجرد ظهور المعاصي، فهذا لا يجوز، وهو نوع من نوع نزع الطاعة، لأنه ورد هذا في أحاديث أخرى غير هذا الحديث. هذا الحديث ظاهره أن نزع اليد هو الشيء العملي الظاهر، لكن فيها حديث أخرى تنضم إلى هذا الحديث سيأتي الإشارة إلى بعضها، أنه لا يجوز أن يتخذ ما يحدث من الوالي من فسق وفجور وظلم ذريعة إلى عدم اعتقاد البيع، لأن الخروج يكون باليد ويكون بالقلب والاعتقاد كما سيأتي وكما معروف في منهج السلف. نعم.
فقد دل الكتاب والسنة على وجوب طاعة أولي الأمر ما لم يأمروا بمعصية، فتأمل قوله تعالى أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، كيف قال وأطيعوا الرسول ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، لأن أولي الأمر لا يفردون بالطاعة بل يطاعون فيما هو طاعة لله ورسوله، وأعاد الفعل مع الرسول لأنه من يطع الرسول فقد أطاع الله، فإن الرسول لا يأمر بغير طاعة الله بل هو معصوم في ذلك، وأما ولي الأمر فقد يأمر بغير طاعة الله فلا يطاع إلا فيما هو طاعة لله ورسوله، وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وقال تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم، وقال تعالى ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئات فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. وعن مالك بن دينار أنه جاء في بعض كتب الله: أنا الله مالك الملوك، قلوب الملوك بيدي، فمن أطاعني جعلتهم عليه رحمة، ومن عصاني جعلتهم عليه نقمة. فلا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك، لكن توبوا أعطفهم عليكم. قوله: ونتبع.
قبل أن نختم أو نقرأ المقطع التالي، وإن كنا المفروض ننتهي لكن المقطع ليس بطويل، أحب أن ننظر في الأوراق لأن من الضروري نبت في موضوع الدرس الآن، فلعل أحد الإخوان يجمعها ثم ننظر فيها في نهاية الدرس. اجتمعت عندك يا أبو ناصر؟ طيب، إذا خلصت أعطنا إشارة. طيب اقرأ.
قوله: ونتبع السنة والجماعة، ونجتنب الشذوذ والخلاف والفرقة. السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، والجماعة جماعة المسلمين، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين، فاتباعهم هدى وخلافهم ضلال. قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وقال تعالى: قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن تولوا فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. وقال تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. وقال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. وثبت في السنن الحديث الذي صححه الترمذي عن العرباض بن سارية قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال قائل: يا رسول الله، كأن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بالسمع والطاعة، فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة، يعني الأهواء، كلها في النار إلا واحدة، وهي الجماعة. وفي رواية قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: ما أنا عليه وأصحابي. فبين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هالكون من الجانبين إلا أهل السنة والجماعة. وما أحسن قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه حيث قال: من كان منكم مستنا فليستن بمن قد مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه وإقامة دينه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم، وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. وسيأتي لهذا المعنى زيادة بيان إن شاء الله تعالى عند قول الشيخ: ونرى الجماعة حقا وصوابا، والفرقة زيغا وعذابا.
أحسنت. نقف عند هذا المقطع، ننتظر النتيجة في موضوع الاستبانة. نعم.
قولا شيخ، بين صلى الله عليه وسلم أن عامة المختلفين هذه يكون من الجانبين، آخر الصفحة 545، شو المقصود من الجانبين؟
صفحة كم؟
545.
نعم، وهنا أشار إلى الحديث أن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة، أن عامة من جانب الإفراط والتفريط، الغلو والتفريط، لأن الإشارة إلى الكتاب تدل على هذا الجانب، فالنصارى فيهم غلو واليهود فيهم تفريط، وهلكت فرقهم بالغلو والتفريط، وكذلك الذين يهلكون من هذه الأمة ما بين مغالي وما بين مفرط. والله أعلم. هل ترك الصلاة خلف إمام معين لكونه يدعو للوالي هل ينكر على هؤلاء وهل هو بدعة؟ أولا، الدعاء للولاة مشروع، بل هو من علامات السنة. أهل السنة، أئمة السنة ذكروا أن من علامات أهل السنة الدعاء للولاة، وأن من علامات البدعة الدعاء عليهم. وعلى هذا فإن الذي يترك الصلاة خلف إمام لكونه يدعو للوالي يعتبر مبتدع، والسؤال الثاني يقول في الحديث أن رجلا طلب أو طلب منه عباد الصنم أن يقرب ولو شيء، فقرب ذبابة إكراها، فقيل هو في النار، كيف نجمع بينه وبين قول الشارع وبين قوله تعالى إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان؟ نعم، الحديث ورد، ولا بد من الإيمان بما جاء به، بأن هذا الذي قرب ذبابه دخل النار بسبب ذلك، وهذا أمر توقيفي غيبي، وظاهر ذلك والله أعلم أن هذا الرجل حينما أكره أو حينما ألزم بأن يقرب ذبابه لم يستشعر أنه بذلك يفعل ذنبا عظيما، وأنه إنما فعله ظاهرا، بمعنى أنه ربما قصد التقرب والله أعلم. فإذا كان قصد التقرب لغير الله، ذبح لغير الله قصدا، وإن كان في الأصل ألجأ إلى ذلك، لكنه كان بإمكانه أن لا يفعل ذلك، أو إذا فعل يفعله وليعلم أنه شرك ولا يفعله عن قصد. فالظاهر أنه قصد والله أعلم. نعم، يقول هناك مسألة أشكلت أرجو إيضاحها. قال ابن تيمية في الفتاوى المجلد الثالث صفحة 240: وأما إلزام السلطان في مسائل النزاع بالتزام قول بلا حجة في الكتاب والسنة فهذا لا يجوز باتفاق المسلمين. ما أدري، لكن يظهرنا للكلمة وجهان. الوجه الأول إلزام السلطان، بمعنى أن يلزم الناس أو العلماء السلطان بأن يأخذ بقول اجتهادي ويلتزمه بغير رضاه، فهذا بعيد، فهذا لا يجوز. والوجه الثاني وهو الظاهر أن السلطان إذا ألزم في مسألة خلافية بقول بلا حجة من الكتاب والسنة فهذا لا يجوز، بمعنى أنه إذا شرع ذلك تشريعا، لأن إلزام السلطان، أي كون السلطان يلزم الناس بقول معين في مسألة اجتهادية، له وجهان. وجه يعتبر فيها الإلزام من باب تقرير المصلحة أو دفع المفسدة، لا من باب التشريع،
والقول على الله. فإذا كان من باب المصلحة ودفع المفسدة فهذا من حق السلطان. والخلفاء الراشدين ومن بعدهم من أئمة المسلمين وسلاطينهم إلى اليوم قد يلزمون في مسألة خلافية بأمر معين، كما ترى في كثير من التعاميم التي فيها مصالح وتبنى على آراء أهل العلم، فهذا جائز بل من حق السلطان. إذا كان الإلزام بمعنى يعني إلزام الناس بمصلحة معينة لها مبرر شرعي في أمر اجتهادي، أما إذا كان الإلزام بمعنى أن يشرع يحرم أو يحلل قطعا ويمنع الرأي الآخر شرعا فهذا لا يجوز، وإذا حصل فهو تشريع ولا يسوغ باتفاق المسلمين. وأغلب ما يحدث من سلاطين المسلمين من النوع الأول من النواع الاجتهادية، يكون هناك مسألة فيها نزاع بين العلماء فيأخذ السلطان بقول من أقوالهم ويلزم الناس فيه، ويكون هذا الإلزام في الغالب من باب تحقيق المصلحة ودمع المفسدة وجمع الكلمة أو نحو ذلك، فهذا جائز وسائغ بل تقتضيه المصلحة في الغالب. أما الوجه الآخر كما قلت، إذا كان القصد إلزام الناس التزاما شرعيا وكأنه تشريع لا يجوز الحيد عنه حتى في اعتقاداتهم فهذا لا يسوء ولا يتأتى. وقفنا فيه على صفحة 546 المقطع الوسط، قوله ونحب أهل العدل. اقرأ.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: ونحب أهل العدل والأمانة ونبغض أهل الجور والخيانة. وهذا من كمال الإيمان وتمام العبودية، فإن العبادة تتضمن كمال المحبة ونهايتها وكمال الذل ونهايته. فمحبة رسل الله وأنبيائه وعباده المؤمنين من محبة الله، وإن كانت المحبة التي لله لا يستحقها غيره، فغير الله يحب في الله لا مع الله.
طبعا هنا يعني يتطرق لموضوعين مترابطين أو لأصلين متلازمين. الأصل الأول هو مسألة الولاء والبراء أو الولاية والبراءة، الولاء والبراء والولاية والبراءة. ثم المسألة الثانية وهي ملتزمة أو ملازمة لها، وهي المحبة والبغض أو الحب والبغض. فلا شك أن المؤمن المسلم لا بد أن يكون له تجاه تعامله مع الناس ولاء وبراء ومحبة وبغض، حتى مع المسلمين. وسيذكر الشارح الآن لكن بكلام متفرق أن هناك ولاء كامل وهناك ولاء جزئي، وهناك براء كامل وهناك براء جزئي. والولاء الكامل فيه المحبة الكاملة، والولاء الجزئي فيه المحبة الجزئية، والبراء الكامل فيه البغض الكامل، والبراء الجزئي فيه البغض الجزئي. فالولاء والبراء يتجزأان، وهذا أي تجزئة الولاء والبراء وجعله درجات هو الفارق بين أهل السنة وبين الخوارج من جهة والمرجئة من جهة أخرى. أكثر المرجئة لا يجزئون الولاء والبراء، والخوارج لا يجزئون الولاء والبراء. فالخوارج إذا تبرأوا من مسلم أو من غير مسلم تبرأوا منه جملة وتفصيلا، يعني المسلم عندهم الذي يرتكب المعصية والكبيرة يتبرؤون منه تبرؤا كاملا ويعاملونه معاملة الكافر، وهذا شطط وتنطع في الدين وخروج عن مقتضى السنة وبدعة مغلظة. وكذلك المرجئة يرون للمسلم وإن كان عاصيا فاجرا يرون له الولاء الكامل، وهذا أيضا شطط وإفراط أو تفريط، صح لا صح أنه تفريط. إذن فالقاعدة أن الكافر الخالص يجب البراء منه، يجب البراء الكامل منه ومن كفره، ويجب البغض الكامل منه ومن له ولكفره. أما من كان مسلما فإذا كان مرتكبا للمعاصي والآثام والبدع فإن له من الولاية بقدر ما فيه من الإيمان والصلاح، وعليه من البراءة وكذلك البغض بقدر ما فيه من المعصية أو الفجور أو البدعة ما لم يخرج من الملة. إذا خرج من الملة وجب من البراء الكامل منه والبغض الكامل له. ما لم يخرج من الملة فإن له من الولاية والمحبة بقدر ما فيه من الإيمان والصلاح، وعليه من البراءة والبغض بقدر ما فيه من المخالفة لدين الله عز وجل على درجات. فصاحب البدع المغلظة والآثام والجرائم والمظالم الشنيعة يغلب في حقه البغض والبراء، ومن كان دون ذلك فله من الحق وعليه بقدر ما فيه وله. إذن القاعدة التفصيلية، أي تفصيل القاعدة في الولاء والبراء وترتيب الولاء والبراء على درجات، هذا لا يكون إلا عند أهل السنة. أما بقية الفرق فما بين مفرط ومفرط. وكما قلت وأؤكد مرة ثانية أن الحب والبغض مرتبط بالولاء والبراء، فقد يجتمع في المسلم الواحد الحب والبغض، بل أغلب المسلمين يجتمع في حقهم الحب والبغض. تحبهم في الله بقدر ما فيهم من الطاعة والاستقامة والخير، وتبغضهم في الله بقدر ما فيهم من، أو تبغض الواحد منهم بقدر ما فيه من المعصية والانحراف، بمعنى أنه يجتمع في الشخص الواحد الولاء والبراء. وأغلب المسلمين يقعون في التقصير، أغلب المسلمين يقعون في التقصير، فعلى هذا يشترك فيهم أو يختلط فيهم الولاء والبراء والحب والبغض. نعم.
فإن المحب يحب ما يحب محبوبه، ويبغض ما يبغضه، ويوالي من يواليه، ويعادي من يعاديه، ويرضى لرضائه، ويغضب لغضبه، ويأمر بما يأمر به، وينهى عما ينهى عنه، فهو موافق لمحبوبه في كل حال. والله تعالى يحب المحسنين، ويحب المتقين، ويحب التوابين، ويحب المتطهرين، ونحن نحب من أحبه الله. والله لا يحب الخائنين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب المستكبرين، ونحن لا نحبهم أيضا ونبغضهم، موافقة له سبحانه وتعالى. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن كان يحب المرأة لا يحبه إلا لله، ومن كان يكره أن يرجع في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. فالمحبة التامة مستلزمة لموافقة المحبوب في محبوبه ومكروهه وولايته وعداوته. ومن المعلوم أن من أحب الله المحبة الواجبة فلا بد أن يبغض أعداءه، ولا بد أن يحب ما يحبه من جهادهم، كما قال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص.
مما يحسن الإشارة إليه هنا أن هناك فرق بين محبة الله وبين المحبة في الله، ذلك أن محبة الله عز وجل لا تجوز إلا له سبحانه، التي هي محبة التقديس والعبادة. محبة التقديس والعبادة لا تجوز إلا لله سبحانه. والنوع الثاني وهو المحبة في الله، بمعنى أن يكون عند المؤمن وعند المسلم ميل فطري غريزي للخير وأهل الخير، فهذا أمر مشاع يجوز، بل ينبغي أن يكون لكل من يستحق المحبة، فكل مؤمن له من المحبة كما ذكرت سابقا بقدر ما فيه من الولاية والخير. وكون المسلم يحب الله ثم يحب أولياء الله هذا أمر لا تناقض فيه، فإن محبة الله إنما هي محبة التعظيم والتقديس والعبادة، أما محبة العباد فهي محل المحبة الغريزية، المحبة الفطرية. لكن المسلم المستقيم على الحق ترتبط محبته بما يحبه الله، والذي ليس عنده استقامة قد يحب ما لا يحبه الله، وهذا انحراف. لكنه إذا أحب غير الله محبة تقديس وعبادة وقع في الشرك، وإذا أحب غير الله محبة يعني ميل وغريزة، المحبة الشهوانية ونحوها، فهذا هوى، هوى لكنه دون الشرك. إذن محبة الله لا يشرك فيها غيره، وهي محبة التقديس ومحبة العبادة. أما المحبة الأخرى الغريزية فهي مشاع، ومنها ما هو مرتبط بالدين ومحبة الخير، ومنها ما هو غريزي بحت. فالمحبة التي ترتبط بالدين هي محبة الخير وأهل الخير وما يحبه الله عز وجل، والمحبة الغريزية البحتة هي محبة الأشياء. الله عز وجل فطر العباد على محبة الأولاد والأموال والأزواج ونحو ذلك، فهذه محبة غريزية إذا لم يتعدى فيها الإنسان حدود ما يشرع. فإذا تعدى فيها حدود ما يشرع وقع إما في البدعة وإما في الشرك وإما في الشهوة. نعم أكمل.
والحب والبغض بحسب ما فيهم من خصال الخير والشر، فإن العبد يجتمع فيه سبب الولاية وسبب العداوة والحب والبغض، فيكون محبوبا من وجه مبغوضا من وجه، والحكم للغالب. وكذلك حكم العبد عند الله، فإن الله قد يحب الشيء من وجه ويكرهه من وجه آخر، كما قال صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه. فبين أنه يتردد، لأن التردد تعارض إرادتين، وهو سبحانه يحب ما يحبه عبده المؤمن ويكره ما يكرهه، وهو يكره الموت فهو يكرهه، كما قال: وأنا أكره مساءته، وهو سبحانه قضى بالموت فهو يريد كونه، فسمى ذلك ترددا. ثم بين أنه لا بد من وقوع ذلك، إذ هو يفضي إلى ما هو أحب منه. قوله: ونقول الله أعلم فيما اشتبه علينا علمه. تقدم في كلام الشيخ رحمه الله تعالى أنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. ومن تكلم بغير علم فإنما يتبع هواه، وقد قال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان آتاهم كبر مقتا عند الله وعند الذين آمنوا، كذلك يطبع الله على كل قلب متكبر جبار. وقال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقد أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يرد علم ما لا يعلم إليه، فقال تعالى: قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض، قل ربي أعلم بعدتهم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أطفال المشركين: الله أعلم بما كانوا عاملين. وقال عمر رضي الله عنه: اتهموا الرأي في الدين، فلو رأيتني يوم أبي جندل فلقد رأيتني وإني لأرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم برأيي، فأجتهد ولا آل، وذلك يوم أبي جندل والكتاب يكتب. وقال: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: اكتب باسمك اللهم، فرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتب وأبيت، فقال: يا عمر تراني قد رضيت وتأبى. وقال أيضا رضي الله عنه: السنة ما سنه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لا تجعلوا خطأ الرأي سنة للأمة. وقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: أي أرض تقلني وأي سماء تضلني، إن قلت في آية من كتاب الله برأيي أو بما لا أعلم. وذكر الحسن بن علي الحلواني حدثنا عارم حدثنا حماد بن زيد عن سعيد بن أبي صدقة عن ابن سيرين قال لم يكن أحد أهيب لما لا يعلم من أبي بكر رضي الله عنه ولم يكن بعد أبي بكر أهيب لما لا يعلم من عمر رضي الله عنهما وإن أبا بكر نزلت به قضية فلم يجد في كتاب الله منها أصلا ولا في السنة أثرا فاجتهد برأيه ثم قال هذا رأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني وأستغفر الله.
في هذا المقطع إشارة إلى أصل عظيم وكثيرا ما يخفى على الناس خاصة في الآونة الأخيرة، وهو من أعظم أصول السنة ومن أعظم المناهج التي تعد من الفوارق الكبرى بين أهل السنة وبين أهل البدع والأهواء عموما. ذلك أن أهل السنة يأخذون بالنصوص على أصول الاجتهاد، سواء كانت اجتهادية أو كانت توقيفية، والأخذ بالنصوص على ثلاث درجات. إذا كان النص مما النصوص الواضحة التي لا تشتبه على أحد، مثل شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فهذا أمر بين تقوم به الحجة على كل العباد الذين يسمعون ويعقلون. وإن كان من النصوص التي تخفى على أكثر الناس ولا يعرفها إلا المجتهدون، فيجب الرجوع فيها إلى أهل العلم وأهل الاختصاص الذين هم أهل الذكر كما أشار الله إلى ذلك. فإذا وجد من النصوص ما لا يتضح عند بعض الناس، لا يعرفه بنفسه ولم يفهم معناه الذي فسره به العلماء، فهذه الدرجة هي الدرجة الثالثة، هي درجة الامتحان التي يجب فيها الإنسان إذا ما وصل إلى فهم أو إلى استيعاب للمقصود أن يسلم ويرد الأمر إلى عالم الشيء إلى عالمه أو النص إلى عالمه وهو الله عز وجل. بمعنى ما معنى رده إلى عالمه؟ بأن يقول آمنت بأن كلام الله حق وأن كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم حق، وأذعن لذلك وجعل نفسه مستسلما بحيث لو فهم النص عمل به، وأنه أيضا مؤمن به حتى لو لم يفهمه، بمعنى أنه اشتمل على الحق الذي لا شك فيه ولا مرية. هذا هو الأصل. وأغلب نصوص الشرع من الدرجتين الأولين، أغلبها مما يفهمه عامة الناس أو يفهمه العلماء، والذي يشتبه في الغالب أنه في بعض نصوص الغيب ونصوص العقيدة. أما كن هذه القاعدة هي الفارق بين أهل السنة والجماعة، فممكن نستعرض هذا بإيجاز وبوضوح من خلال أصول الفرق. الخوارج حينما تواردت إليهم نصوص الوعيد، نظرا لقلة علمهم اشتبه عليهم الأمر وما ردوا نصوص الوعيد إلى نصوص الوعد، أولا لأنهم مداركهم ضعفت عن ذلك، وثانيا لم يرجعوا إلى العلماء أو رجعوا لكنهم لم يسلموا لأهل العلم من الصحابة. ذلك أن الصحابة أن الخوارج كانوا من الفئات التي تستهين بالعلماء، لا ترى لأحد من الناس فضل علم، لذلك كانوا يلمزون الصحابة ويرون أنهم علماء دنيا وأنهم قعدوا عن الجهاد إلى آخره. فلما لمزوا الصحابة ولمزوا العلماء تركوهم وجفوهم، فلما جفوهم وكلهم الله إلى مداركهم الضعيفة، فقالوا على الله بغير علم، ولم تتسع مداركهم للجمع بين النصوص، فغلبوا نصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، فصاروا وعيدية يكفرون بالذنوب، فصار هذا منهج باطل ابتلت به الأمة إلى يومنا هذا. ثم نأخذ ثانيا القدرية. القدرية حينما جاءت نصوص القدر ولم يفهموها، ما ردوها إلى أهل العلم، استقلوا بأنفسهم. ولذلك وصف معبد الجهني وهو أول قدري بأنه وإن كان طالب علم إلا أنه وصف بأنه عنده تعجل وتسرع، وأنه لم يستوعب العلم من العلماء، لم يتلقى عن العلماء، فأخذ نصوص القدر برأيه، وضعفت مداركه عن الجمع بين نصوص القدر، فتوافق رأيه مع رأي بعض فئات من النصارى والصابئة والمجوس، ففرح بذلك، فظن أن هذا مذهبا يحتذى، أو أن هذا مذهب من المذاهب التي تحتذى، فأعلن القول بالقدر، لأن مداركه حينما لم تستوعب نصوص القدر ولم يعرف قواعد الجمع بين النصوص ولم يرجع إلى العلماء، ما سلم لله عز وجل وخاض بالقدر برأيه، فصار مذهبه من أخبث مذاهب المسلمين إلى يومنا هذا. وهكذا بقية الفرق عليها فقيس، أو على ذلك فقيس، كلهم على هذا المنهاج. ومن متأخريهم أهل الكلام الذين خالفوا السلف في الصفات. أهل الكلام حينما جاءتهم نصوص الصفات وما استوعبوا منهج السلف في تقرير صفات الله عز وجل، ما فهموا ولا رجعوا إلى أهل العلم، أو ما أذعنوا لأهل العلم، بل اتهموا أهل العلم بالحشوية، اتهموهم بأنهم عندهم سلامة قلوب وسذاجة ونوع من الغباء والغفلة إلى آخره. فلما اتهموا أهل العلم أئمة الدين أئمة الحديث بذلك، استقلوا عنهم، وما استوعبت مداركهم الإيمان بالصفات، بل اشتبهت عليهم فعدوها من المشتبهات مع الأسف. إلى اليوم أهل الكلام يعدون نصوص صفات الله عز وجل من المشتبهة، وليتهم حينما اشتبهت عليهم ردوها إلى عالمها. هل فعلوا ذلك؟ لو فعلوا لأحسنوا، لأن هذا منتهى مداركهم، لكن ما فعلوا، خاضوا فتكلموا في صفات الله بغير علم، وقالوا مثلا لا يعقل أن يكون الرحمن على العرش استوى، لا بد أن يكون معلاها غير ذلك. لما قيله لماذا؟ قالوا لأنها اشتبهت، فلما اشتبهت ما ردوها إلى علم، لما اشتبهت خاضوا فيها وما اتفقوا على رأي في هذا الأمر. ثم كذلك في مسألة صفات الله عز وجل كاليد والقدم وإلى آخره، كلها الصفات الفعلية والصفات الذاتية كلها أولوها، لما قيل لهم لماذا؟ قالوا لأنها اشتبهت. طيب، أما تعرفون القاعدة في الاشتباه؟ الذي يشتبه لكم فيها أحد أمرين، لما ترجعون للعلماء، فإن فهمتم قول العلماء وإلا فالعيب في عقولكم، فمن هنا ردوا الأمر إلى عالمه وقولوا آمنا بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلمنا وأذن. لم يفعلوا ذلك. إذن مسألة الخوض في المشتبه هي الفارق بين أهل الأهواء وبين أهل السنة. أهل السنة أولا ليس عندهم اشتباه، لكن إذا اشتبه شيء عليهم شيء على أحدهم قالوا آمنا بما جاء عن الله على مراد الله عز وجل. وأهل الأهواء كلهم خاضوا في المشتبه، فكانت أصولهم كلها تقوم على هذا الأصل، كل أصول أهل الأهواء تقوم على هذا الأصل، والله أعلم. يقول: هل مدح الكافر دون محبة، أي محبته التي فيها تعظيم لعمل قام به، فيه محظور، وكذا التسمي باسمه؟ هذا كلام حقيقة يحتاج إلى تفصيل. مدح الكافر إذا كان يعني تزكيته في الدين، أو تزكية منهجه الكفري، أو إذا كان الأمر يشتبه على الناس فلا يجوز مدحه مع الاشتباه، وما إذا كان المدح مدح بعض أفعال مشاعة بين البشر، كونه صادق ويقال والله هذا الرجل صادق وإن كان كافر، فلا حرج في ذلك إذا لم يلتبس الأمر، أو يكون عندنا أناس قد يتأثرون إما من صغر سن أو غيرهم، بمعنى أنهم لا يفرقون بين أساليب المدح. أما مجرد الاعتراف بخلق حسن عند الكافر فلا حرج فيه إذا أمنت الفتنة. هل من يبغض رجال الحسبة بحق أو بغير حق نقص الإيمان؟ عن رجال الحسبة أولا هم في الغالب أنهم من إن شاء الله الصالحين، والحسبة لا شك أنها من أعظم الأعمال الجليلة التي يجب أن يثنى على صاحبها ويمدى في حب في الله، لكن لا يعني بذلك أن كل من اندرج اسمه أو دخل في أهل الحسبة يكون مزكى بالجملة أو بكل حال، هذا لا يلزم، تبقى الأصول أصول، لكن الأفراد يحكم عليهم بحسب أحوالهم. فقد يحدث من بعض من ينتسبون للحسبة، وإن كان هذا قليل وهذا من باب الابتلاء، قد يحدث منهم أشياء مما يحدث من البشر من المعاصي أو الآثام أو الظلم أو نحو ذلك، فهذا يعامل بحسبه ولا ينسحب الحكم على أهل الحسبة، يعامل الشخص الذي يخطئ بحسبه ويوقف منه بحسب حاله، لكن لا ينسحب الأمر على أهل الحسبة. فأهل الحسبة فيهم قد يكون فيهم من ينتسب إليهم وهو ليس كذلك أو عنده نقص، كما يكون في أهل الجهاد، كما يكون في أهل العلم، كما يكون في عامة المسلمين وخاصتهم. فالأمر يعني واضح ولا ينبغي أن يشتبه. يقول: هل محبة الله العبادة تتفاوت من عبد لعبد؟ نعم لا شك. لا شك أن محبة الله مرتبطة بالعمل، وكلما تقرب الإنسان إلى ربه زادت محبة الله له. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نستعرض بعض الأسئلة. يقول: ما حكم الرضا بالقدر، أو ما حكم الرضا بالقضاء والقدر؟ وهل هناك فرق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالقضاء والقدر؟ طبعا حكم الرضا بالقضاء والقدر واجب، يجب على العبد أن يرضى بقدر الله عز وجل، لأن هذا مقتضى الألوهية والإيمان بالربوبية، وأن الله عز وجل ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن أعمال الله لا تكون إلا بحكمة، وأن ما أصاب العبد لم يكن ليخطئه، وما أخطأه لم يكن ليصيبه. فعلى هذا يكون الرضا بالقضاء والقدر من الله عز وجل واجب على العبد. وهناك بعض الفروق بين الرضا بالقضاء والقدر وبين الإيمان بالقضاء والقدر. الإيمان هو مجرد التسليم واليقين والتصديق، وهو أمر قد لا يتعدى إلى الرضا، بمعنى هناك من يؤمن بالقضاء والقدر، لكن إذا حصل القدر فيما لا يحمد قد لا يرضى بعض العباد، قد يجزع، قد يحزن، قد لا يصبر، قد يتشكى. فهذا يعني أمر ينافي الرضا ولا ينافي مجرد التصديق أو مجرد الإيمان. إذن فالرضا أمر زائد على الإيمان، الرضا بالقدر أمر زائد على الإيمان بالقدر. وكثير من العباد خاصة أهل التقصير قد يسلمون بالقدر ويؤمنون به، لكن إذا حصل قد يضعف إيمانهم عن الرضا، قد يضعفون عن الرضا، قد يحصل شيء من الجزع وعدم التحمل. هذا السؤال في موضوعات سبقت، وبعضها يعني ورد الكلام فيه تفصيلا، لكن في آخر السؤال فقرة قد لا تكون مفصلة في السابق، وسيأتي الكلام عنها عند الكلام على الأسماء والأحكام في آخر الطحوية، لكن لا إيمان من الإشارة إلى آخر السؤال، وهي: هل موالاة أعداء الإسلام تعتبر من الكفر البواح، وما معنى الكفر البواح؟ الموالاة درجات. إذا كانت الموالاة قلبية، بمعنى أن المسلم أو من يدعي الإسلام يحب الكفار لكفرهم أو لبعض كفرهم أو يواليهم لما هم عليه من الأمور الشركية، أو يحبهم حبا يصل إلى حد الإخلال بالاعتقاد بالعقيدة الإسلامية أو بشيء من أركانها ووصولها، فهذا قد يكون كفر، وغالب صوره يكون كفر. أما إذا كانت الموالاة موالاة مادية عامة، موالاة ظاهرة، فهي معصية وتختلف بحسبها. أغلب صور الموالاة الظاهرة خاصة في وقت ضعف المسلمين أغلبها تكون من الكبائر أو من الذنوب العظيمة، لكن ما لم تكن تصل إلى حد الإخلال بشيء من العقيدة، أي بشيء من يعني ما يتعلق بأركان الإيمان،
أو ما لم تصل إلى حب شيء من دينهم وما هم عليه من كفر، فإنها تبقى من الأمور التي تتفاوت في تقديرها وهي من الكبائر. يعني موالاة الكفار فيما يتعلق بالتعامل الظاهري أو ما يسمى بالعلاقات، سواء كانت علاقة عامة أو فردية، فإن أغلب صوره من الأمور العملية، لأننا لا نطلع على قلوب العباد، والغالب أن أغلب المسلمين الذين عندهم شيء من الولاء الظاهري في التعامل مع الكفار ليس عندهم شيء من يعني النفاق الخالص والله أعلم، أو شيء من حب عقائد الكفار أو التعلق بها، إنما هي قد تكون مصالح ناتجة عن ضعف أو ناتجة عن تأول أو كراه أو يعني عن أمور كثيرة تحدث من الناس بسبب تقصيرهم في دين الله عز وجل. فهذه أمور لا تصل إلى حد الكفر، وأغلب الناس يخلط في هذه المسألة خلطا عجيبا ولا يعرف قواعد الشرع ولا منهج السلف في ذلك. يقول السائل: هل الخوارج تنكر المسح على الخفين وتقول لم يرد في القرآن إلا الغسل؟ نعم، في فئات من الخوارج، طوائف من الخوارج ينكرون المسح، لكن هل هو عموم الخوارج؟ ما عندي في هذا علم، والظاهر لي أنه ليس عموم الخوارج. الخوارج أغلبهم يجهلون السنة ويتنكرون لها أو بعض السنة، وكثير من السنن التي لم يعني لا تخضع لقواعدهم لا يأخذون بها وإن أجمع عليها المسلمون. فهنا بعض الخوارج فعلا ينكرون المسح على الخفين، لكن لا أعرف أنه من أصول أصلا من أصول الخوارج كما هو، أو أنه أصل من أصول الخوارج كما هو عند الرافضة، والله أعلم. طحاوية، أنهينا موضوع المسح على الخفين ووقفنا على 555. نعم، نعم، على المقطع والحج والجهاد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: والحج والجهاد ماضيان مع أولي الأمر من المسلمين برهم وفاجرهم إلى قيام الساعة، لا يبطلهما شيء ولا ينقضهما. قال الشارح:
قبل أن نبدأ بالشرح أحب أن أشير إلى وجه الجمع بين الحج والجهاد. طبعا الحج من أركان الإسلام، والجهاد أيضا من أصول الدين، ونظرا لأن الحج والجهاد من الأعمال الجماعية الكبرى، والحج أيضا من الأعمال التي تتعلق بعموم المسلمين، فإنه لا يتأتى للمسلمين أن يختلفوا فيها، لأن اختلافهم يؤثر في أداء الشعائر، ولذلك يجب على الناس أن يلتزموا نهجا واحدا في أداء الحج، في تقرير وقت الحج على ضوء ما يجتهد فيه المسلمون أو الوالي الذي يتولى الحج في ذلك الوقت، وفي أيضا أداء المشاعر في أوقاتها، لأن المشاعر مربوطة بوقت بمكان وزمان، فلا يتأتى للناس أن يختلفوا فيها، وإذا اختلفوا فسد حج بعضهم. لا بد أن يكون الحج الوقوف في عرفة بيوم معين، من وقف قبل هذا اليوم أو بعده لا يصح حجه، ثم يتلو ذلك بقية الشعائر الأخرى التي تؤدى في الحج. فلذلك لا بد للمسلمين أن يلتزموا في الحج القرار والإمرة التي تتولى الحج، سواء كان من يتولى الحج إماما برا أو كان إماما فاجرا عاصيا ظالما ومهما كان. وهنا أنبه إلى مسألة كثيرا ما تثور عند بعض الجهلة، وهي مسألة توقيت يوم عرفة. يدور أحيانا في مجالس الناس عن جهل إن والله تقدير يوم عرفة مبني على كذا وكذا، وأنه ليس هناك رؤية هذه السنة، أو أن مجلس القضاء الأعلى لم يعني يقرر على رؤية، إنما هو اجتهاد أشخاص. هذا كلام خطير، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الحج يوم يحج الناس، وما قال هذا إلا أنه يعلم أن الناس قد تتفاوت أفهامهم. ولنعلم أنه في هذه البلاد بحمد الله كل ما يتعلق بالمواقيت الشرعية من دخول رمضان وخروجه والأعياد والشهور والحج يسير على أساس شرعي سليم بحمد الله، ويعلن من مجلس القضاء الأعلى أو من الديوان الملكي بناء على يعني أمور ترجع إلى أهل العلم، خاصة فيما يتعلق بهذه الأمور الشرعية الخطيرة. فهناك من يتكلم في هذه الأمور بجهل أو بهوى فيبلبل الناس، وهذا أنا أراه من أعظم الفتنة ومن أعظم الهوى ومن أعظم البدع التي يجب أن يردع من يقع فيها. بعض الناس يتندر إذا صار مثلا قبل عرفة بيوم يومين، إيه هذا يعني ما رؤي القمر فاجتهدوا. طيب إذا اجتهدوا اجتهادهم شرعي حتى لو ما رؤي، لأن الناس إذا تقصروا، مع أن هذا أمر لا نعلمه، لكن بعض الناس يفترض يقول له مثلا لما إذا قصر الناس في إثبات الرؤية أو ما رأوا القمر، فالأمر الشرع القاعدة الشرعية معروفة يتم الشهر السابع، والمشايخ بحمد الله يعملون على هذا. نبهت على هذا لأنه بدأ يكثر عند بعض الجهلة وبعض المتعلمين وبعض أصحاب الغرور والأهواء، وكثيرا ما يتكلمون بما يشكك الناس في مشاعر دينهم أو في شعائر دينهم، وهذا أمر خطير. ويجب على طلاب العلم أمثالكم ألا يسمحوا للناس أن يخوضوا في هذه الأمور. فإذا أعلن وقت الحج فإعلانه شرعي ملزم، ولا داعي لهذه الأمور التي تحدث الوساوس. إذن لذلك ربط الحج بإمام المسلمين، ربط الحج بولاية الحج، بمن يتولى إمرة الحج مهما كان وضعه، مهما كان وضعه برا كان أو فاجرا، لا بد من الحج معه. ولا يكون الحج صحيحا في توقيته من تأخر يوما أو تقدم يوما فحجه غير صحيح، لأن الحج يوم يحج الناس. نعم.
يشير الشيخ رحمه الله تعالى إلى الرد على الرافضة حيث قالوا لا جهاد في سبيل الله حتى يخرج الرضا من آل محمد صلى الله عليه وسلم، وينادي مناد من السماء اتبعوه.
طبعا الرافضة هم على رأس الفرق التي يعني خالفت المسلمين وتعمل في هذه الأمور بضد ما عليه أهل الحق، لكن غير الرافضة أيضا فيهم شبه منهم، كثير من أهل الأهواء بل أكثر أهل الأهواء من سماتهم المخالفة في هذه الأمور. فلا نعرف أن أهل الأهواء والافتراق يجاهدون مع المسلمين أو مع أئمة المسلمين، ولا يجاهدون إلا في فتنة، يقاتلون في فتنة يسمونها جهاد. فلو نظرنا إلى المعتزلة الجهمية وقبلهم الخوارج وكثير من الفرق الكبرى، هذا منهجهم، لا يقاتلون مع المسلمين، يقاتلون المسلمين نعم، إذا ثارت على المسلمين فتنة سارعوا فيها، فلذلك نجدهم دائما إن قاتلوا ففي الفتن، لكن لا تجدهم في الثغور أو في الأربطة أو في جيوش المسلمين، لأنهم لا يرون الجهاد مع أئمة المسلمين. إذن ليس الرافضة فقط، أهل الأهواء لا يقاتلون إلا في ألويتهم هم، ولا نعرف أن أهل الأهواء ألويتهم ضد الكفار أو لجهاد الكفار، بل ألوية أهل الأهواء دائما في نحور المسلمين. واستعرض التاريخ وتجدونه، من قرأ التاريخ يجد مصداق هذا واضح جدا طيلة التاريخ الإسلامي. إذن هناك فرق، بل أكثر الفرق هم كالرافضة، لكن قد يكونون يعني لهم فلسفة أخرى ونظرة تفصيلية أخرى غير نظرة الرافضة. أولئك متى ما جاء إنسان يثور على أو يقوم على أئمة المسلمين شاركوه غير الرافضة، أما الرافضة فلا يشاركون إلا تأولا أو من أجل النكاية، لا لأنه جهاد، ولا يجاهدون إلا مع هذا الموهوم المنتظر الخرافة الذي يسمونه المهدي المنتظر. نعم.
وبطلان هذا القول أظهر من أن يستدل عليه بدليل، وهم شرطوا في الإمام أن يكون معصوما اشتراطا بغير دليل، بل في صحيح مسلم عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم وتصلون عليهم ويصلون عليكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. قال: قلنا يا رسول الله، أفلا ننابذهم عند ذلك؟ قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزعن يدا من طاعته.
وسبق أيضا الكلام عليه، لكن في هنا نقطة بمناسبة الحديث عن الحج والجهاد مع أئمة المسلمين وإبرارا كانوا فجارا، وهو أنه سماهم أئمة على الحالين، قال: خيار أئمتكم، ثم قال: شرار أئمتكم. أئمة بمعنى ولاة، لأن أطلاق الأئمة ينطلق على صنفين: الأئمة بمعنى الولاة السلاطين أبرارا كانوا أو فجارا، ومعنى آخر وهو الأئمة، الأئمة في الدين، أئمة العلم. فهذه إمامة وهذه إمامة، وهذه لها حقها وهذه لها حقها. ولا شك أن من ولي أمر المسلمين فهو إمام لهم، حتى لو لم يكن على شروط الإمامة كما يظن بعض الناس الذين يرون أنه لا يسمى إمام، أو يعتقدون جهلا أنه لا يسمى إمام إلا إذا توافرت فيه الشروط. هذا ليس بصحيح. ثم أن الشروط شروط يعني كمالية، كمالية لا توجد إلا في الخلافة الراشدة، أما ما دونها فإن من تولى أمر المسلمين فهو إمام، سواء كان برا أو فاجرا. وما استدادق ذلك هذا الحديث وهو صريح، سماهم أئمة على الحالين، الخيار والشرار، سماهم أئمة، وهذا أمر له اعتباره في القواعد الشرعية. ولذلك آخر الحديث بنى الحكم على هذا الاعتبار: أفلا ننابذهم، يعني الشرار. قال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. ثم ذكر أيضا قاعدة أخرى مهمة جدا: ألا من ولي عليه أو ولي عليه وال فرآه يأتي شيء من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله، يعني يكره ذلك في قلبه، يناصح إن استطاع، ينكر إن استطاع بالأسلوب المناسب الذي لا يؤدي إلى فتنة، لكن لا ينزع يدا من طاعة. وما أجهل كثير من الناس في هذا الأصل الآن، الذين بدأوا يلكون هذه المسائل ويتهمون من يقول الحق ويعتقد وينهج هذا النهج بأمور يعني ليست مما ينبغي أن يتهم فيه المسلمون فيما أو يتراشق فيه المسلمون. أقول أن كثير من أهل السنة وأهل الحق الذين بقوا على هذا الأصل يعني يكادون يعني يوصفون أو يعيشون غربة أحيانا في بعض بلاد المسلمين بسبب انتكاس مفاهيم المسلمين وعملهم على غير الأصول. فالمسلمون الذين نهجوا مع ولاتهم نهج الخروج والقوة ما أصابوا الحق، ما أصابوا الحق، لأن هذا ليس هو منهج السلف. الذين نزعوا نزعة الشعارات والأحزاب والثورات بالقوة والخروج بالقوة ما أصابوا الحق وخالفوا نهج السلف، ومن أنكر عليهم اعتبروه هو المخطئ وهو الذي يخذل الدين وهو الذي لا يعرف شيئا إلى آخره، حتى عاش كثير من أهل الرأي الصائب والقول الرشيد والاعتقاد السديد بغربة الآن في كثير من بلاد المسلمين. فلا بد من تقرير الحق وأن يكون لطلاب العلم أثر في المسلمين يعلمونهم. ولذلك أغلب المصائب التي وقعت على البلاد الإسلامية الآن، خاصة ما يحدث من القتل والتشريد وانتهاك الأعراض وسفك الدماء وما ترونه وتسمعونه من فتن في بعض بلاد المسلمين، يقوم أصلا على مخالفة هذا المنهاج. هو أن طائفة ممن عندهم حماس للدعوة إلى الله عز وجل وعندهم غيرة على دين الله جاهلوا هذا الأصل، فظنوا أن مقتضى الحسبة قتال الحكومة، وهذا خطأ، خطأ شنيع. أولا أنه مخالف لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أنه مخالفة لمنهج الإسلام في الدعوة إلى الله، ومخالفة لأصول الدعوة والأساليب المشروعة التي شرعها الله عز وجل. ولو أنهم اتقوا الله عز وجل وناصحوا بالتي هي أحسن وعملوا لوجدوا خيرا، إذا ما وجدوا فالأمر لله من قبل ومن بعد، نحن نطيع الله ونطيع الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الأمر بعد ذلك لله. لو قال لئلا يقول قائل أن الناس أو أن هناك بعض البلاد الإسلامية عملوا بهذه الأساليب ولم تنجح، نقول إذن أمره إلى الله، ما لازم تنجح وأنه يعني تروض أو
تخالف أصول الإسلام لمجرد أن هذه الأساليب لا تنجح، لا، لأن هذا ابتلاء من الله عز وجل، ثم النجاح ما يقاس بالسنين. فيجب على المسلمين أن يعملوا تجاه ولاتهم العمل الشرعي، يطيعونهم بالمعروف ويناصحون ويعملون ما يستطيعون ويكرهون المنكر وينكرون ما يستطيعون بالأساليب المناسبة، ويلجؤون إلى الله عز وجل فيما لا يقدرون عليه بالدعاء والابتهال والاستقامة على دين الله، ويدعون الشعوب والمجتمعات إلى الخير والفضيلة، يغرسون فيهم التوحيد، يغرسون فيهم العلم الشرعي، يفقهون في دين الله، يسعون بما يسعهم وما لا يسعهم إلى الله عز وجل. لكن أنا متأكد أنهم لو عملوا بالطرق الشرعية بتعليم الناس دينهم وتفقيهم في دين الله عز وجل وتعليمهم التوحيد ومحاربة البدع والتعامل مع الولاة بالأسلوب الشرعي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم هنا بالمناصحة والدعاء لهم بأن يهديهم الله عز وجل والصبر على ما يحدث منهم من جر وأثره، لو أن المسلمين عملوا بهذه الأصول لأفلحوا لا شك. لكن ما عملوا بهذا الأصول، ما عملوا، ركبوا رؤوسهم وقالوا لا أبدا، وأخذوا بأصول المعتزلة والخوارج وقالوا هذا هو الحق وركبوا رؤوسهم، وكثير منهم لا يزال على هذا المنهج، نسأل الله السلامة. نعم.
وقد تقدم بعض نظائر هذا الحديث في الإمامة ولم يقل إن الإمام يجب أن يكون معصوما، والرافضة أخسر الناس صفقة في هذه المسألة، لأنهم جعلوا الإمام المعصوم هو الإمام المعدوم الذي لم ينفعهم في دين ولا دنيا.
قال هو الإمام المعدوم لأنهم فرضوا له صفات لا يمكن أن تكون في البشر، فهو معدوم فعلا، فرضوا له صفات لا توجد في أحد من خلق الله عز وجل أو من الذين هم يدعون أنهم أئمة معصومين. هؤلاء الأئمة المعصومين الذين يدعون هم ناس من البشر، منهم الصالحون ومنهم دون ذلك، والصالحين منهم والصالحون منهم ليس عندهم هذه الخصائص التي ادعتها الرافضة، سواء منهم من يعني يعلقون عليه يعني بعض الآمال مثل المهدي الموهوم، أو الأحياء منهم أو الأموات الذين كان لهم وجود علقوا عليهم من الصفات والآمال وافترضوا فيهم من الخصال ما لم يكن يوجد في مخلوق. فإذن هم توهموا أمور معدومة ليست حقيقية، فلذلك بقوا طيلة الدهر ينتظرون موهوما حتى جاء الخميني وأظهر لهم فكرة جديدة، وهي فكرة ولاية الفقيه الوسيط بين الإمام المزعوم الموهوم وبين الأجيال الحاضرة، وقال لابد أن نتولى بعض صلاحيات الإمام المعصوم المنتظر، فنفخ فيهم هذه الروح الوهمية أيضا، فانتفضوا انتفاضتهم المعلومة الآن، لكنهم لا يزالون على أفكارهم الخيالية. نعم.
فإنهم يدعون أن الإمام المنتظر محمد بن الحسن العسكري الذي دخل السرداب في زعمهم 60 و200 أو قريبا من ذلك بسامراء، وقد يقيمون هناك دابة إما بغلة وإما فرسا ليركبها إذا خرج، ويقيمون هناك في أوقات عينوها لمن ينادي عليه بالخروج، يا مولى نخرج يا مولى نخرج، ويشهرون السلاح، ولا أحد هناك يقاتلهم إلى غير ذلك من الأمور التي يضحك عليهم فيها العقلاء.
في الهامش رقم 6، المهمش حقيقة يعني كتب بعض الترجمة التي توهم أن هذا الرجل له وجود وأن له ولادة ووفاة إلى آخره. قوله هو المعروف عندهم بالمهدي، طبعا فعلا هم يزعمون أنه المهدي، لكن كنت أتمنى لو يقال أن يزعمون أنه المهدي وصاحب الزمان ويسمونه المنتظر والحجة وصاحب السرداب، ويولد بزعمهم في سامراء ومات أبوه، ويدعون كل هذه ليست حقائق بإجماع المؤرخين، لم لا يولد ولد اسمه كذا، ولما مات أبوه مات وليس له ولد لا بعمر 50 ولا بغيرها، وكل ما قالوا بأنه له 5 وبلغ 9 دخلت، كل هذا أوهام لا وجود لها تاريخيا أبدا حتى في كتبهم، وقرأنا في كتبهم ما يدل على أن هذا وهم وكذب، ولا أدري كيف يلغون هذه الروايات التي يعتمدونها عندهم ثم يقولون بهذه الكذوبة، يكذبون على أنفسهم أو يكذبون ثم يصدقون أنفسهم. أقول حتى في كتبهم المسندة يوجد ما يكذب هذا الأثر أو القول بأن هناك رجل اسمه كذا وولد وإلى آخر لم يولد، وأبوه الذي أو من سموه بأنه أبوه هذا كان عقيما ومات عقيما، ليس له ولد ولا ذرية، وهذا ثابت عند المؤرخين من غير الشيعة، والشيعة بعضهم أيضا أو الرافضة بعضهم يثبت هذا. نعم.
وقوله مع أولي الأمر برهم وفاجرهم، لأن الحج والجهاد فرضان يتعلقان بالسفر، فلا بد من سائس يسوس الناس فيهما ويقاوم العدو، وهذا المعنى كما يحصل بالإمام البر يحصل بالإمام الفاجر. قوله ونؤمن بالكرام الكاتبين، فإن الله قد جعلهم علينا حافظين، قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وقال تعالى إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، وقال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله، وقال تعالى أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون، وقال تعالى هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون، وقال تعالى إن رسلنا يكتبون ما تمكرون. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، فيصعد إليه الذين كانوا فيكم فيسألهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي، فيقولون أتيناهم وهم يصلون وفارقناهم وهم يصلون. وفي الحديث الآخر إن معكم من لا يفارقكم إلا عند الخلاء وعند الجماع فاستحيوهم وأكرموهم. جاء في التفسير اثنان عن اليمين وعن الشمال يكتبان الأعمال، صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب الشمال يكتب السيئات، وملكان آخران يحفظانه ويحرسانه، واحد من ورائه وواحد أمامه، فهو بين أربعة أملاك بالنهار وأربعة آخرين بالليل بدلا حافظان وكاتبان. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما يحفظونه من أمر الله قال ملائكة يحفظونه من بين يديه ومن خلفه، فإذا جاء قدر الله خلوا عنه. وروى الإمام مسلم والإمام أحمد عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة، قالوا وإياك يا رسول الله، قال وإياي، ولكن أعانني الله عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الرواية بفتح الميم من فأسلم، ومن رواه فأسلم برفع الميم فقد حرف لفظه، ومعنى فأسلم أي فاستسلم وانقاد لي في أصح القولين، ولهذا قال فلا يأمرني إلا بخير. ومن قال إن الشيطان صار مؤمنا فقد حرف معناه، فإن الشيطان لا يكون مؤمنا.
طبعا هذه سعلق عليها الشارح تعليق لا بأس به، وممكن أن يرجع إليه الإخوان، لا داعي نقرأه، لكن خلاصة الأمر أنه ليس هناك ما يمنع أن يكون هذا القرين من الجن، لأنه ليس من الشياطين بالمعنى أنه من الذين حكم عليهم بالشيطنة على وجه خالص، لأن الشيطنة يعني وصف عام ووصف خاص. الوصف العام هو بمعنى الشر، فالإنس فيهم شياطين والجن فيهم شياطين وذرية إبليس فيهم شياطين، ووصف خاص وهو الشيطان لهم إبليس وذريته الذين هم من جنسه وفصيله الذين لا يهتدون ولم يكتب الله لهم الهداية، هذا جنس آخر ليس هو المقصود في الحديث، هو ظاهر هذا، والاختلاف إنما هو مبني على قواعد عقلية وإلا فالناظر إلى النصوص الشرعية وإلى فهم الصحابة وفهم السلف وتفسيرهم للنصوص أن الحديث هنا الذي جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله أعان النبي صلى الله عليه وسلم على قرينه فأسلم أنه قرين من الجن، الجن منهم من يسلم ومنهم من يفسق، أو أنه قرين مهما كان يعني قدر الله أن يسلم، لأن الأمور بيد الله عز وجل. حتى لو قلنا أنهم من يعني من مفهوم الشياطين الذين لا يسلمون كما يقول بعض الشراح، فالأمر راجع إلى قدرة الله عز وجل، وهذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم، فلا داعي للتحريف وترويض النصوص لقواعد عقلية. فإذا كان أسلم بقدرة الله والله بيده مقاليد السماوات والأرض وبيده قلوب عباده، فليس الأمر بغريب، والخبر لا بد أن يؤخذ على حقيقته بأن قرين النبي صلى الله عليه وسلم أسلم بمعنى أنه لم يعد كافرا، هذا الظاهر الحديث. فما بعده تكلف، وما أشرت إليه وأشار إليه هذا المهمش هو رأي الجمهور بأنه أسلم حتى لم يكن يأمره إلا بخير. نعم.
ومعنى يحفظونه من أمر الله قيل حفظهم له من أمر الله، أي الله أمرهم بذلك. يشهد لذلك قراءة من قرأ يحفظونه بأمر الله، ثم قد ثبت بالنصوص المذكورة أن الملائكة تكتب القول والفعل وكذلك النية لأنها فعل القلب، فدخلت في عموم يعلمون ما تفعلون. ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل: إذا هم عبدي بسيئة فلا تكتبوها عليه، فإن عملها فاكتبوها عليه سيئة، وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها عشرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قالت الملائكة: ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، فقال: أرقبوه، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جراي. خرجاهما في الصحيحين واللفظ لمسلم.
أحسنت. من جراي أي من أجلي. يقول: كيف نجمع بين كتابة الملائكة النية أو كذا وبين كون الملائكة لا يعلمون الغيب والنية من الغيب؟ طبعا الغيب درجات، فما يتعلق بما عند الإنسان، ما يحدث عند الإنسان، أمر لا شك أنه أمر يحدث، ويطلع الله عليه الملائكة عندما يحدث، حتى الخواطر والوساوس والهم بالشيء إذا هم أن يفعل أو أن يترك، هذا أمر جعل الله عز وجل عند الملائكة القدرة على معرفته ولا يقدر عليه غيره، بمعنى أن البشر لا يعرفون ما في وساوس البشر الآخرين أو في خطراتهم أو في نياتهم وإراداتهم، لكن الكرام الكاتبين الله عز وجل أقدرهم على أن يعرفوا ما يختلج في نيات الناس، هذا أمر الله عز وجل جعله من مقدورهم، فلم يعد في حد عندهم غيب، لم يعد في حق الملائكة غيب، لا سيما أنه أمر حدث من الإنسان. لكن ما أظن الملك يعلم، حتى الكاتب يعلم ماذا الإنسان فاعل غدا أو بعد غد، حتى من الخطرات والإرادات والهمم ونحو ذلك. فالمهم ما دام الله عز وجل أطلع هذه الطائفة من الملائكة على هذا الشيء الذي هو غيب عنا، فهذا راجع إلى قدرة الله ولم يعد غيب بالنسبة لهم. يقول: كيف نجمع بين قولنا إن الكفر واحدة وبين قول كفر دون كفر؟ أولا لا يظهر أن بينهما تناقض، والأمر الثاني أن كل عبارة محمولة على المعنى المراد بحسب قواعد الشرع والنصوص وفهم السلف، فلا شك أن الظاهر من كلمة إن الكفر ملة واحدة يعني الكفر المخرج من الملة، الكفر المخرج من الملة ملة واحدة، بدليل أنه سماه ملة، وملة الإسلام ليست كفر. وقولهم قول السلف كفر دون كفر
يعني الكفر الذي ليس لا يخرج من الملة. ولا شك من خلال النصوص أن الكفر منه ما يخرج ومنه ما لا يخرج، ومسمى الكفر قد يطلق على المعصية والبدعة وقد يطلق على الكفر المخرج. هذا ظاهر جدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سمى النياحة كفر، وسمى الطعن في الأنساب والأحساب كفر، وسمى الادعاء لغير الأب كفر، وسمى كفر النعمة كفر، وسمى جحد حق الزوج من المرأة كفر. يعني أشياء كثيرة سماها النبي صلى الله عليه وسلم كفر، ليست كفر قطعا مقتضى النصوص الأخرى. فهذا هو مفهوم الكفر دون الكفر. كل ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم من أعمال المسلمين كفر مما ليس بشرك ولا ردة فهو كفر معصية، كفر بدعة. بل إن بعض الأعمال ما دون البدعة يسمى كفر، مثل عدم شكر المنعم في بعض النعم التي أنعم الله بها على العباد، قد يسمى كفر نعمة، كفر لكنه قد لا يكون كبيرة أيضا وإن كان هذا قليل. فالمسألة كما قلت مثل هذه الأمور لابد من استصحاب عموم النصوص وقواعد الشرع. ولذلك أجد أنه من الخلل والزلل أن يتناول مثل هذه الأمور من لا علم عنده ولا فقه، أو يقل فقهه في الدين، ربما يكون مثقف متحذلق أو طويل بعلم مبتدئ، ثم يبدأ يشذ في هذه الأمور ويصنف المسلمين ويحول ذممهم إلى الكفر وغيره بمجرد أن يقرأ هذه النصوص ويسمع بها، وهذا خطر. الإنسان الذي لا يعرف موارد الشرع وقواعد الدين ومناهج السلف وألفاظ الشرع ومعانيها ودلالاتها، ولا يعرف كيف يرجع الألفاظ والمصطلحات إلى أصولها بحسب سياقها، هذا لا يصلح أن يتكلم في هذه الأمور. وأنا ما قلت هذا يعني عتبا على السائل، السائل حقيقة أحسن وسؤاله ينم عن اهتمام جيد ومشكور، لكن أنا قلت هذا بمناسبة كثرة الناس عموما في هذه الأمور وعدم تفريقهم بين الصالح وغير الصالح، وبين يعني ما له أصل وما ليس له أصل. والله أعلم.
قوله: ونؤمن بملك الموت.
نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن بملك الموت الموكل بقبض أرواح العالمين. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. ولا تعارض هذه الآية قوله تعالى: حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون، وقوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى، لأن ملك الموت يتولى قبضها واستخراجها، ثم يأخذها منه ملائكة الرحمة أو ملائكة العذاب ويتولونها بعده، كل ذلك بإذن الله وقضائه وقدره وحكمه. فصحت إضافة التوفي إلى كل بحسبه. وقد اختلف في حقيقة النفس ما هي، وهل هي جزء من أجزاء البدن أو عرض من أعراضه، أو جسم مساكن له مودع فيه، أو جوهر مجرد، وهل هي الروح أو غيرها، وهل الأمارة واللوامة والمطمئنة نفس واحدة أم هي ثلاثة أنفس، وهل تموت الروح أو الموت للبدن وحده. وهذه المسألة تحتمل مجلدا، ولكن أشير إلى الكلام عليها مختصرا إن شاء الله تعالى. فقيل الروح قديمة، وقد أجمعت الرسل على أنها،
وعن كلمة قديمة يعنون بها أنها أزلية وأنها ليست مخلوقة، يعني القدم هنا عبر عنه الفلاسفة وأفراخ الفلاسفة، بمعنى أن الروح لا بداية لها، وعلى هذا فإنها عندهم تعني أنها شيء، أنها تشبه الخالق عز وجل، أو أنها تأخذ صفات الخالق عز وجل من حيث
أنه الأول الذي ليس قبله شيء. طبعا الذين يقولون بهذا القول إيمانهم بالله عز وجل مضطرب، فقد يعبرون عن الروح بأنها صفة من صفات الله عز وجل، فهي على هذا عندهم قديمة أي أزلية، أو يعبرون عن الروح على أنها قوة هي نوع من الآلهة عندهم، والآلهة عندهم على حد سواء كلها أزلية، أو غير ذلك من التعبيرات. فالمهم أن هؤلاء ليسوا يعني في قولهم على شيء، بل هم في أمر مريج، أي الذي يقولون بقدم الروح ويناقضون أنفسهم، إلا أنهم يلتزمون أحيانا ويلزمون في كثير من الأحيان بأن إصرارهم على أن على القول بأن الروح قديمة بأنهم أعطوها خصائص الإلهية، خصائص الربوبية التي لا تجوز إلا لله عز وجل، لأنه ليس هناك شيء قديم بمعنى أزلي ليس قبله شيء إلا الله عز وجل. نعم.
وقد أجمعت الرسل على أنها محدثة مخلوقة مصنوعة مربوبة مدبرة، وهذا معلوم بالضرورة من دينهم أن العالم محدث، ومضى على هذا الصحابة والتابعون حتى نبغت نابغة ممن قصر فهمه في الكتاب والسنة فزعم أنها قديمة، واحتج بأنها من أمر الله وأمره غير مخلوق، وبأن الله أضافها إليه بقوله قل الروح من أمر ربي، وبقوله ونفخت فيه من روحي، كما أضاف إليه علمه وقدرته وسمعه وبصره ويده.
طبعا الذين قالوا هذا القول الأخير، الذين قالوا بأن الروح قديمة بمعنى أنها من صفات الله عز وجل، هم طائفة من الفلاسفة الإسلاميين، وكثير من الفلاسفة الإسلاميين يقولون بهذا القول، يعني الإسلاميين الذين يدعون الإسلام، الذين يدعون الإسلام ويسمون بأسماء إسلامية وعاشوا بين المسلمين، وأغلبهم من الباطنية كالفارابي وابن سينا وابن سبعين السهروردي وابن الفارض، أكثرهم يقول بقدم الروح ويلحقونها بصفات الله عز وجل، وهذا خطأ كما هو معروف، فالروح خلق من خلق الله عز وجل، وهي أمر من أمره، بمعنى أنها من شأنه سبحانه، هو يقدرها ويخلقها، هذا معنى كونها من أمر الله. قل الروح من أمر ربي يعني لا يعني من أمره الشرعي الذي هو الطلب، إنما من أمره يعني من شأنه سبحانه، من تقديره وخلقه، من تقديره وخلقه. نعم.
وتوقف آخرون واتفق أهل السنة والجماعة على أنها مخلوقة، وممن نقل الإجماع على ذلك محمد بن نصر المروزي وابن قتيبة وغيرهما. ومن الأدلة على أن الروح مخلوقة قوله تعالى الله خالق كل شيء، فهذا عام لا تخصيص فيه بوجه ما، ولا يدخل في ذلك صفات الله تعالى، فإنها داخلة في مسمى اسمه، فالله تعالى هو الإله الموصوف بصفات الكمال، فعلمه وقدرته وحياته وسمعه وبصره وجميع صفاته داخل في مسمى اسمه، فهو سبحانه بذاته وصفاته الخالق، وما سواه مخلوق. ومعلوم قطعا أن الروح ليست هي الله ولا صفة من صفاته، وإنما هي من مصنوعاته، ومنها قوله تعالى هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، وقوله تعالى لزكريا وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا، والإنسان اسم لروحه وجسده، والخطاب لزكريا لروحه وبدنه، والروح توصف بالوفاة والقبض والإمساك والإرسال، وهذا شأن المخلوق المحدث. وأما احتجاجهم بقوله من أمر ربي، فليس المراد هنا بالأمر الطلب، بل المراد به المأمور، والمصدر يذكر ويراد به اسم المفعول، وهذا معلوم مشهور. وأما استدلالهم بإضافتها إليه بقوله من روحي فينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بأنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى الموصوف بها، فعلمه وكلامه وقدرته وحياته صفات له، وكذا وجهه ويده سبحانه.
يعني لا تقوم، صفات لا تقوم بأنفسها، يعني بذلك أن هذه الصفات وأمثالها لا يمكن أن تطلق إلا على موصوف، لا يمكن تطلق إلا على موصوف، وإذا أطلقت أو إذا وردت بألفاظ اللغة بإطلاق بدون تقييد أو بدون موصوف فإنها ليس لها وجود إلا في الأذهان، مجرد تصور. فالصفات لا تقوم، التي لا تقوم بنفسها، هي التي لا بد أن إذا أطلقت أن تقيد بالموصوف، أن تطلق على الموصوف. والصفات التي تقوم بنفسها هي الصفات التي تكون إذا أطلقت مستقلة، إذا أضيفت إلى غيرها ممكن أن تطلق أو ممكن أن يعبر عنها مستقلة، وممكن أن يعبر عنها مضافة إلى غيرها، ومع ذلك في الحالين تبقى أعيان مستقلة تقوم بنفسها. فالعلم إذا قلنا العلم مطلقا يبقى مجرد إطلاق ذهني، مجرد إطلاق في الذهن، فإذا قلنا علم الله صار صفة من صفات الله عز وجل وهو العلم الكامل، وإذا قلنا علم المخلوق صار صفة من صفات المخلوق المحدود. أما الأسماء الأخرى التي تقوم بنفسها وهي الأعيان المنفصلة أو الإضافات الأخرى التي الأعيان المنفصلة، فهي التي تتعلق بالمخلوقات، مثل البيت، يجوز أن تقول البيت ونعرف، أو هذا بيت أو هذا البيت ونعرف أنه يطلق على شيء مخلوق ندركه، فإذا قلت هذا بيت فلان أضفته إلى فلان، لكن حتى لو لم تضيفه عرفنا أن البيت صفة قائمة بنفسها. وإذا أضيف إلى الله عز وجل مثل بيت الله الحرام فإنه تكون إضافته إضافة تشريف، لأنه مخلوق لا يمكن أن يكون من صفات الله عز وجل، وهذا يعرف بالوقائع بالمدركات. لذلك الإضافة إلى الله عز وجل إن كانت إضافة مخلوق مما يعلم بالمدركات فلا تكون صفة لله عز وجل، لأنه لا يعقل ذلك. وإذا كانت الإضافة في أمر غيبي فإنه لا بد أن تكون الإضافة ملحقة بالله عز وجل، إما أن تكون اسم لله أو صفة أو فعل. أما في إضافة المخلوقات إلى الله عز وجل فإنها إضافة تشريف، قال بيت الله، ناقة الله، عبد الله، رسول الله. وكذلك الروح حينما نسبت الله عز وجل فإنما تعني نسبة التشريف، وإلا فهي عين مستقلة قائمة بذاتها. نعم.
والثاني إضافة أعيان منفصلة عنه كالبيت والناقة والعبد والرسول والروح، فهذه إضافة مخلوق إلى خالقه، لكنها إضافة تقتضي تخصيصا وتشريفا يتميز بها المضاف عن غيره.
أحسنت، بارك الله فيك. نقف عند هذا المقطع لأن موضوع الروح سيطول. هذا السؤال افتتحه صاحبه بوصية طيبة ثمينة جزاه الله خير، ثم عرض مجموعة من الأسئلة. يقول: نحن نؤمن بملك الموت وأنه المكلف بقبض الأرواح، وهل ملك الموت ملائكة، وهل وما ملك الموت ملائكة آخرين؟